بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة 23 من أهم علائم الظهور، اختلاف الشيعة لتحقق قاعدة اللطف بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، وبعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، وصل بنا البحث في مسألة علائم الظهور لمهدي آل محمد عليه السلام إلى روايات تشير وتؤكد اختلاف الشيعة، وأن ذلك أحد أهم العلائم كما تقدم. أرجو التوجه. قلنا إن العلائم يمكن أن تكون أصولا ثابتة يدعمها العقل ويدعمها الشرع وتدعمها السنن الإلهية، فمثل هذه العلائم المدعومة بإرشاد العقل والسنن وجميع الأمور حتى ولو لم تكن متواترة نقبلها، لأنها لا تتنافى مع صريح العقل والشرع. وقد نغمض طرفا عن روايات حتى ولو كانت متواترة إذا وجدناها مخالفة للسنة من سنن الله تعالى الثابتة في الكتاب المجيد، أو سيرة للأنبياء وأوصيائهم الكرام، أو مخالفة للعقل. وإذا كنا قادرين على توجيهها وتفسيرها بما يناسب العقل والكتاب المجيد فسرناها كما سيأتي ذلك إن شاء الله. لكن قلنا أن اختلاف الشيعة فيما بينهم هو أحد أهم العلائم، وسنبين كيف يمكن أن تكون مسألة اختلاف الشيعة من أهم العلائم. قلنا قد اعتبرنا هذه العلامة من أصول العلائم من حيث السند اعتبارا لورود الروايات الكثيرة في هذا المضمون ولتطابقها مع العقل. كيف تتطابق مع العقل؟ لأنها تحكي دراسة شريعة، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى على نفسه بعد اندراس كل شريعة أن يبعث نبيا. لكن لما كنا جازمين قاطعين كمسلمين سنة وشيعة أنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا يكون الاندراس للدين بمفاهيمه ومقاصده، فيكون الإحياء بتجديد واقع ذلك الدين، وذلك ما وعدنا به جميعا كمسلمين سنة وشيعة أنه يكون على يد رجل من آل محمد عليه السلام. وقد اعتبرنا هذه العلامة من أصول العلائم سندا من حيث الاعتبار وتواتر الأخبار، وأشرنا في المقام وراء أصل اعتبارها سندا وتواترها إلى قاعدة عقلية تعود إلى اللطف الإلهي. ولذا سنبين ما المراد من اللطف الإلهي هنا، ولذا تكون هذه العلامة مؤيدة إضافة على السند بالعقل وقاعدة اللطف. وسيأتي بعد نقل بعض الأحاديث بيان ذلك تتميما للفائدة وتأكيدا على ما تقدم من البيان. وإذا كانت مسألة الاختلاف تثبت لأنها تحكي دراسا، نحن كشيعة لا نتردد، جازمين قاطعين أن الأنبياء يخلفهم الأوصياء للحكام ولا من عاش في كنف الحكام، حيث أن العقل لا يتردد والعاقل على أن الحكام لا يريدون إلا مقاصده، لا يقاتلون ولا يعرضون الأمة لسفك الدماء من أجل أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويفسروا كتاب الله ويبعثوا بالمبلغين إلى العالم لبيان الحق. هذا مما لا نتردد فيه، ولا أظن عاقلا من أبناء العامة والجماعة يتردد لو رجع إلى عقله على أن الذين حتى ولو ناقش في زيد أو عمر من باب الفرض والتقدير، لكن العاقل منهم لا يتمكن أن يناقش في بني أمية وبني العباس والعثمانيين وحكامنا اليوم. فإذا نقول وإذا كانت مسألة الاختلاف تثبت الاندراسة لراية الحق كانت مثل هذه الأخبار. كان قائلا يقول إذا كانت هذه تثبت الاندراسة فتأتي مسألة قاعدة اللطف لتجديد شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان الأمر هكذا فلماذا تأتي هذه الروايات؟ نقول نحن عرفنا من الشرع القويم على أن الكثير الكثير من الأخبار بل والآيات الواردة إنما هي إرشاد لما يحكم به العقل، وكل ما كان إرشادا لما يحكم به العقل لا نحتاج إلى التواتر. فمثلا حينما تأتي آية لتقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نحن لا للآية الموجودة في القرآن المجيد نطيع الله والرسول. من لم يعرف الله ولم يعرف الرسول كيف يجعل القرآن سندا لطاعة الله وللرسول؟ القرآن متفرع على نبوة. فإذا العقل السليم يحكم بوجود صانع أو يدل على وجود صانع، ثم يتجاوز أصل الوجود إلى التكلم والتأمل في صفاته إلى عدله إلى لطفه بحال العباد، من أنه لابد وأن يبعث رسلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه القاعدة سنجدها بنفسها قائمة أيضا بعد الاندراس إذا ضاعت الشيعة كعلم، إذا ضاعت الشيعة كعلم يثبت معالم النبوة. فإذا ضاعت الشيعة وترك الله سبحانه وتعالى الناس ضياعا، كانت الحجة للناس على الله يوم القيامة لا لله، هذا من المستحيل الذي لا يمكن أن يقول به عاقل. فإذا نقول الروايات جميعا ها هنا الدالة على اختلاف الشيعة جميعا ترجع إلى قاعدة اللطف، لأنها تحكي اندراسا، وبعد الاندراس قاعدة اللطف لازمة حاكمة. فها هنا تكون هذه العلامة من أوضح العلائم وأجلاها لقرب الظهور. ننقل بعض الروايات ها هنا. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال والله لتمحصن يا شيعة يا معشر الشيعة، ثم أراد أن يبين المراد من الشيعة قائلا شيعة آل محمد، حتى لا يظن أحد أن الكلام يشمل أبناء العامة. لماذا لا يشمل أبناء العامة؟ وليس اختلافهم وليس ضياعهم من علائم الظهور، لماذا؟ لأنهم ضاعوا بعد محمد صلى الله عليه وآله، لا يحتاجون إلى ضياع بعد ذلك. من سلم رقبته ودينه وعقله وكل أموره إلى الحكام فقد ضاع في السقيفة، فلا يحتاج إلى ألف وشيء من السنين أو آلاف السنين. لتمحصن يا شيعة، يا معشر الشيعة، شيعة آل محمد، إلى قوله فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها. هكذا يكون التمحيص، يصل إلى مرحلة على أن إنسانا تراه شيعيا، وإذ بشبهة واحدة بين عشية وضحاها، بين صبح وليل، بين ليل وصبح، تزلق أقدامه ويخرج. كنت تراه شيعيا، كنت تراه على صراط الله المستقيم، وإذ لشبهة راح ليقول بإمام ثالث عشر قبل مجيء الإمام الثاني عشر الذي عليه قوام الأمر، بشبهة لجهل لمشاكل هذه الأمور، وإذ تجد إنسانا ينتسب إلى التشيع يقول لو كان هناك الحجة موجود ويريد الله سبحانه وتعالى أن ينجي به البشرية وأن يدفع به الظلم، أين كان حينما ظلمنا بواسطة صدام؟ مثل هذه المتاهات وصلت إلى الشيعة، لا أقول جميعا حاشا لله، لكن الكثير وقع في مثل هذه المزالق الواضحة التي لا يقع فيها عاقل ولا عالم. ونحن نشاهد اليوم قد تجاوزنا كل الحدود حينما جاءت الدنيا مقدمة نفسها باسم الدين، دخل فيها هذا قاضي وهو ليس مجتهد، ودخل فيها ذلك كذا وهو ليس أهلا لها، وهلم جرى. ولا أريد أن أشير إلى نقاط ومواطن يعرفها كل عاقل وكل من يهتم بديني، وهو يرى أن فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها، ويمسي وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها. لماذا هكذا تكون الأمور قبل الظهور؟ الآن لو جئنا إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله على اختلاف طبقته ومذاهبها، لوجدنا الجميع وكأنه كاد أن يكون جازما أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أمة محمد من لا يلتزم لا بشأن عقلي ديني من الثوابت ولا بحكم من الأحكام، وهو يرى نفسه من أمة محمد. وهكذا تقليدا راحت الملايين لترى أنفسها أنها من أتباع آل محمد وأنهم من شيعة، أي من يشايع عليا وأهل بيته كرسام لشريعة رسول الله للوصول إلى الحق. وهو لم يجعل ساعة في شهر لمعرفة أمر عقدي أو عقائدي أو آية أو رواية، ولم يعش ساعة واحدة ليعرف الأمور الأخرى الضرورية من أحكام دينه. من أجل أن تسقط كل هذه الهالة بجميع طوائفها حتى يصل التمحيص إلى الشيعة أنفسهم، حتى لا يبقى إلا الشيعي الحقيقي لا الشيعي التقليدي، يحتاج الأمر إلى تمحيص شديد. وعن عبد الكريم قال ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام القائم فقال أنى يكون ذلك، أراد أن يبعد المسألة عن أذهان الشيعة، فقال أنى يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال كيف يستدير الفلك حتى يقال مات حتى يقال مات تصل الحالة إلى الشيعة لأنه لا يقول مات السني السني لا يراه ولد حتى يقول مات فإذا المسألة واضحة أنها كلام عن الشيعة من المستحيل أن يقول شيعي سني على أن مهدي آل محمد قد مات لماذا لا يقول؟ لأنه يعتقد أنه سيولد فإذا المسألة واضحة أنها عن الشيعة حتى يقول مات ونحن قد نسمع من هنا وهناك أن بعض الشيعة يقول مع كل هذا الظلم لو كان لظهر مع كل هذا الظلم وهذه الجرائم وهذا التلاعب وهذا 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 لو كان لو كان لو كان فأصبحت هذه المسألة تدب في نفوس الكثير من الناس الذين لم يكونوا على واقع الصراط المستقيم فحتى يقال مات أو هلك وبأي واد سلك فقلت ويسأل السائل وما استدارة الفلك ما المراد من كون الفلك يستدير وما استدارة الفلك قال اختلاف الشيعة فيما بينهم أو بينهم المراد من استدارة الفلك الفلك الذي كان قرونا من الزمن يسير على منهاج معين كراية واضحة للتشيع حتى تكون حجة ليوم الحساب هذه تستدير تصبح إذا يصبح سيرها على خلاف ما كان عليه القرون المتقدمة حتى تضيع الشيعة في هذا الاختلاف ويصبح الحق ضايعا لأن الناس تصبح تتبع الجهال باسم الدين وتتبع الدجالين باسم الدين وتتبع المنافقين باسم الدين وتتبع المرائين باسم الدين ويصبح العلماء الحقيقيون بمعزل لا يسمع لهم صوت فكأنه لا صوت للحق أبدا قال اختلاف الشيعة بينهم أن يقعون في دولاب الضياع وإذا وقعوا في دولاب الضياع عندها لا بد أن يكون الظهور وفي رواية عن مالك بن ضمرة قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلف الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض ليس اشتباكا لوحدة وقرب اشتباكا لأحقاد اشتباكا لنصراعات اشتباكا لصراعات على الدنيا باسم الدين اشتباكا لأن أهل الحق تركوا الحق فضاعت الأمة وما شاكل هذه الأمة وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض فقلت والكلام لمالك فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير إن كان هناك خير إن كانت هناك راية نور هي راية نور التشيع علماء الشيعة الذين ثبتوا وما استسلموا للحكام فأنت تقول إذا اشتبك الشيعة واختلفوا فيما بينهم وما قلت اشتبك عامة الناس من الشيعة يعني يصل الأمر إلى اشتباك على صعيد علمائهم ورؤسائهم فيا أمير المؤمنين تسألني عن أمر يقينا ما عند ذلك من خير يعني هذا هو الشر بنفسه وراية الشر بتمامها لأنها كانت إلا عند أتباع أوصياء الرسول فإذا ضاع هؤلاء فإذا ما عند ذلك من خير أرجو توجه قال أمير المؤمنين عليه السلام الخير كله عند ذلك كيف يكون الخير كله عند خلاف الشيعة أنفسهم هذا الضياع بكل معنى الكلمة هذا الشر بكل معنى الكلمة فكيف يكون الخير كله عند ذلك قال الخير كله عند ذلك يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا إشارة إلى قاعدة اللطف هذا اندراس، ولا تكون مسألة إعادة السنن الإلهية والشرائع الإلهية إلا عند الاندراس، فهو شر بلا شك، لأنه انطماس لكل شيء، لأنه ظلمة بكل معنى الكلمة. لكن إذا أظلمت الدنيا وترك أهل العلم ما عليهم من واجب، لا يترك الله سبحانه وتعالى أمره بأيدي اللاعبين ولا يبقي حجة لأحد. يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا ماذا يصنع؟ فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله ورسوله. أما الذين كذبوا على الله ورسوله وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي أطيعوا الحكام ولو كانوا ظالمين، فسقة جاهلين ضربوا ظهوركم، فأولئك كذبوا على الله منذ فترة من الزمن. وضعت الأمة بتبع طاعة الحكم. فإذا هؤلاء 70 الذين يكذبون على الله ورسوله ويسببون الانطماس، يبدو من الرواية أنهم غير الذين اتبعوا الحكام وكانوا أذنابا لهم. فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله، لأنه قاعد يتكلم عن أي شيء؟ قاعد يتكلم عن أسباب الانطماس واختلاف يسوق إلى قاعدة اللطف. فإذا الذين يقدمون هم من ينسبون إلى مذهب الحق. فيقدم 70 رجلا، أنا لا أريد أن أقول حتما جميعا هم من الشيعة، لكن أريد أن أقول أن المصب على الشيعة، وأن هناك رجالا من أبناء العام أولئك لهم حسابهم بلا شك ولا ريب. فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله ورسوله، فيقتلهم ثم يجمعهم، أي الإمام، على أمر واحد. فإذا مثل هؤلاء الذين بكذبهم ضاعت الشريعة الظاهر منها، ويكونون سببا لانطماسها لقاعدة لطف إلهية تثبت في المقام، من جعلوا النور الباقي ظلمة، ولذا يقدمهم الإمام لأنهم بكل دراية ومعرفة وفهم للحقائق للدنيا يرتكبون ما يرتكبون. وعن أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام: كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين؟ لا ندري المراد من المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، أي المسجدين المراد منه؟ هناك بطشة، هناك أمور تقع بين المسجدين. كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين؟ ولعله إشارة إلى سقوط معالم الحق وصراع على الدنيا باسم الدين لعله. فيأزر العلم كما تأزر الحية في جحرها. هذا الصراع بين المسجدين، هذا الصراع بين معالم الحق الذي هو من أجل الباطل والدنيا، يكون سببا أن لا يبقى العلم. كيف لا يبقى العلم؟ بذهاب رجاله، كما ستأتي الرواية فتبين ذلك. الرجال الحقيقيون يصبحون لا يسمع لهم أحد كلام، والذين لهم الشهرة والمكانة والجاه والمقام والدنيا والمال، هؤلاء يفسرون ويؤولون ويتكلمون بما يرضي الناس وبما يتمكنون أن يعيشوا ترفا باسم الدين، كما تأزر الحية في جحرها. فإذا يكون الجهل هو القائم ولو باسم الدين ولو باسم العلم. ثم يقول بعد هذا، بعد أن يذهب العلم ويصبح الجهل حاكما باسم الدين، واختلاف الشيعة، واختلفت الشيعة وسمى بعضهم بعضا كذابا وتفلى بعضهم في وجوه بعض. قلت جعلت فداك، قلت والكلام لأبان ابن تغلب، قلت جعلت فداك، ما عند ذلك من خير؟ هذا الذي تقوله الذي يصل أمر الشيعة إلى هذه المرحلة أن يسب بعضهم بعض ويتفل بعضهم في وجوه بعض ويسمي بعضهم بعضا كذابا، فقلت جعلت فداك، ما عند ذلك من خير؟ فإذا هو الضلال بتمامه، إذا هي الظلمة المطبقة على الدنيا بتمامها. فقال عليه السلام: الخير كله. عند ذلك قالها ثلاثا، أي قالها ثلاثا للتأكيد والإشارة إلى أي شيء؟ هل يريد أن يشير على أن اختلاف الشيعة خير ويسميهم شيعة ويسميهم أتباعا؟ كذا، يريد أن يقول من كانوا على طول التاريخ شيعة عند الظهور لما تقدم الدنيا باسم الدين يتركون دينهم، فتصبح المسألة ظلمة تامة، وعند ذلك الخير كله. لماذا؟ لأنه تكون المسألة تحت ضوابط قاعدة اللطف الإلهي ويكون الظهور قريبا. فالظهور خير وتحقق قاعدة اللطف خير، لا اختلاف الشيعة خير. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون ذلك الأمر، أي أمر؟ إشارة إلى أمر المهدي عجل الله تعالى فرج، حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض. فإذا هذه ليست في رواية واحدة حتى ننكرها، حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض. المشكلة ما ذهبت الروايات لتتكلم عن ضياع أبناء العامة وعن شتم أبناء العامة، شتم بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا على طول التاريخ بتبع الحكم. هؤلاء يؤيدون الحاكم الكذائي وفلان يحايد الحاكم ويتصارعون ويتدابعون، وهذا يؤيد المذهب الفلاني وهذا يؤيد المذهب، وتقاتلوا وتشاتموا وكفروا بعضهم بعضا. المشكلة ما كانت هناك، هذه سارت عليها القرون، وهي اختلافات فيما بين العامة بمذاهبهم الأربعة أو بمذاهبهم العقائدية أو العقدية الجبرية والمعتزلية وما شاكلها وتأييدهم للحكم. الحاكم الذي اليوم أصبح حاكما قبل يومين أو ثلاثة حينما كان يصارع الحاكم كان قتله واجبا وكان خارجا عن الدين، بمجرد أن تسلط ما كان بالأمس إماما ويجب طاعته صار يجب قتله وتأييد الثاني. مثل هذه المهازل لا تحتاج إلى أي أمر. المشكلة عند الشيعة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون الأمر ذلك الأمر حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يلعن بعضكم بعضا، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابة. وعن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، ويدخل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضا. فإذا هذه روايات متواترة، وقلنا قوتها وراء تواترها هي أنها تجتمع مع العقل وتجتمع مع اللطف الإلهي. فقلت والكلام لمن؟ والكلام لعميرة بنت نفيل. فقلت: ما في ذلك الزمان من خير. نفس العبارة، في زمان الحسين عليه السلام، في زمان بقية الأئمة، في زمان أمير المؤمنين، كلها نفس الكلمات. السائل حينما يسأل ويصل إلى أن الشيعة تختلف فيما بينها إلى مرتبة عدم الخلق والتربية وإلى مرتبة التكفير والتفسيق، فيقول القائل: ما في ذلك الزمان من خير. والجواب نفس الجواب. فقال الحسين عليه السلام: الخير كله في ذلك الزمان. يقوم لماذا الخير كله في ذلك الزمان؟ هل اختلاف الشيعة خير؟ كلا. يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. لماذا يقوم قائمنا؟ لأنها أصبحت الدنيا ظلمة، والله لا يجعل الدنيا ظلمة لتكون لأحد حجة، بل يجب أن تكون الحجة لله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من راية، لو طلبها الطالب لوصل إليها. إذن أيها الإخوة والأخوات، الروايات أجمعت على 3 أمور أشير إليها كرأس مطلب ونبينها في حلقة قادمة. قبل الظهور، أمور 3 لا بد وأن تتحقق: جريمة بكل معنى الكلمة لا ترتكب حتى في الغابات، باسم الدين بأعلامها وعلمها السفياني، ومن هو في هذا السبيل والصراط، ودجالون يتلاعبون ويفسرون ويؤولون بتبع الهوى ويكثرون كلما يزداد الأمر قربا. شدة جريمة باسم الدين قبل الظهور، وكثرة دجالين قبل الظهور، هذا هو التمحيص. بعد، الأمر الثالث الذي تؤكده الروايات اختلاف الشيعة، وسنبين ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله.